إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. دلت الآية يا عباد الله على أن النعم التي نتقلب فيها ظاهرا وباطنا ليلا ونهارا كلها من الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. ونعم الله عز وجل علينا نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله غفور رحيم. نعم عباد الله، ينبغي للعبد أن يستشعر عظيم نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فالله جل وعلا يربي عباده بالنعم، فأنت يا عبد الله تتقلب في نعم كثيرة أنعم الله بها عز وجل عليك. وإن من أعظم هاته النعم نعمة التوفيق لطاعة الله والاستقامة على دينه، والله جل وعلا يهدي من يشاء من عباده ويضل من يشاء، فمن وفقه الله جل وعلا لطاعته والاستقامة على دينه وشرعه فقد من عليه بنعمة عظيمة، بمعنى أن الله عز وجل وفقه ولم يكله إلى نفسه، لأن من وكل إلى نفسه يا عباد الله هلك، فهذا هو الخذلان. الخذلان يا عباد الله أن يكلك الله جل وعلا إلى نفسك ويخلي بينك وبينها، فإنك توكل إلى خسران وضياع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: أجمع العارفون بالله أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك وأن يخلي بينك وبينها، والتوفيق أن لا يكلك إلى نفسك. ومن هنا على العبد أن يتوجه إلى الله عز وجل ويدعوه يسأله سبحانه وتعالى التوفيق في كل أموره وجميع شؤونه، ولا يغفل عن ذلك. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم من حرصه على الخير في هذا الباب علم أمته دعاء عظيما علمه ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقال لها: ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالعبد الموفق الذي يحرص على التوفيق يسأل ربه جل وعلا التوفيق في أموره كلها، ويسأل الله جل وعلا التوفيق إلى الحق وأن يثبت عليه. ثم إن الموفق المسدد يحرص على ما ينفعه أيضا مع أنه يدعو الله سبحانه وتعالى. ومن الحرص على ما ينفع العبد في هذا الباب أمران: أما الأمر الأول يا عباد الله فهو الاجتهاد في فعل ما يستجلب به التوفيق، وأما الأمر الثاني فهو الاجتهاد في اجتناب والابتعاد عن كل ما يحرم العبد الوصول إلى الحق والتوفيق له. نعم عباد الله، إن ثمة أمرا عظيما لا بد أن يحرص عليه العبد وأن لا يغفل عنه، وهو اجتناب كل ما يحرمه التوفيق إلى الحق والتوفيق للخير. وإن من الأمور يا عباد الله
التي تحرم العبد الوصول إلى الحق وتحرمه التوفيق للخير، الجدال يا معاشر المسلمين. نعم، إن الجدال يا عباد الله يفضي إلى ترك الحق ويحرم العبد التوفيق للخير. الجدال كالجدال الذي يقع بين المتخاصمين في مسألة من المسائل، كل منهما يريد أن يلزم الآخر برأيه سواء كان كلامه فاسدا أو لا. وهنا عباد الله أعني الجدال المذموم، لأن الجدال ينقسم إلى قسمين: جدال مذموم وجدال ممدوح. أما الجدال الممدوح الذي لا بأس به يا عباد الله، فهو الذي يتعلق بإظهار الحق ورد الباطل، فهذا لا بأس به، وهو من الدعوة إلى الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم في باب دعوته إلى الله جل وعلا قد أمر به يا عباد الله، فقال له ربه سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سبحان الله، مع أن الله عز وجل قد أذن في هذا النوع من الجدال الذي يقتضي إظهار الحق ورد الباطل، إلا أنه قد أمر أن يكون بالتي هي أحسن. أتدرون لماذا عباد الله؟ لأن الجدال يفضي إلى اللجد ويفضي إلى الخصومة، فأمر الله عز وجل إن كان هذا الجدال لأجل إعلاء الحق ورد الباطل أن يكون بالتي هي أحسن. أما الجدال المذموم يا معاشر المسلمين والذي نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو الجدال يا عباد الله الذي يفضي إلى مدافعة الحق وعدم إظهاره وعدم وضوح الصواب، أو الجدال الذي يكون بغير علم يا معاشر المسلمين. هذا الجدال المذموم الذي يكون قائما على الممارات والخصومة المفضية إلى تشتيت الألفة وتصديع أواصر المحبة وتوليد الشحناء وإثارة العصبية والفرقة بين المسلمين، فهذا ذنب عظيم عباد الله، قد عده بعض العلماء من كبائر الذنوب. قال الإمام الذهبي في كتابه الكبائر: إن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان ممدوحا، وإن كان الجدال في مدافعة الحق أو كان بغير علم كان مذموما. وهذا الجدال المذموم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين يا عباد الله بأنه يفضي بصاحبه إلى الضلال. وأنا ذكرت لكم يا عباد الله أن العبد الذي يحرص على التوفيق إلى الخير يجتنب ما يحرمه من الوصول إليه، ومن ذلكم الجدال. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فإذا أوتوا الجدل ظلوا بعد أن هداهم الله سبحانه وتعالى، وتلا قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهنا ينبغي للمرء أن يتقي الله عز وجل وأن يجتنب كل جدال يا عباد الله يكون مذموما، جدال يا عباد الله يكون مبنيا على غير العلم، جدال ليس على اتباع الهدى والسبيل الواضح البين الذي يخبط فيه صاحبه خبط عشواء ولا يفرق فيه بين الحق والباطل، هو جدال يسكت عنه ويفارق مجلسه حرصا على سلامة دين المرء وثباته عليه. وإن الله عز وجل ليبغض هؤلاء الذين يجادلون هذا الجدال المذموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. الألد الخصم هو الشديد الخصومة الحاذق فيها، إنه يا عباد الله يستحق بغض الله جل وعلا له وأليم عقابه. وإن هذا وعيد حتى لمن جادل بالباطل وكان مسلما، ليحذر المسلم هذا الجدال، هذا الجدال الباطل يا عباد الله الذي يفضي بصاحبه إلى الضلال ويحرمه من الحق. إنك عبد الله إن جادلت بهذا الجدال المذموم نصرة لرأيك وقد بدا لك الحق ولم تنصاع له، فإن الله عز وجل سيحرمك من هذا الحق ولا توفق إليه أبدا. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الموفق من عباد الله إنه لا يترك الجدال حتى وإن كان محقا يا عباد الله، إن علم بأن جداله سيفضي إلى أمور محرمة، يفضي إلى الفرقة، يفضي إلى الفتنة، يفضي إلى الشحناء، يفضي إلى التهاجر، فإنه يتركه حتى ولو كان محقا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر فاعل ذلك بخير عظيم، بشره بالجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت بربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. عباد الله، إن الجدال المذموم يفضي بصاحبه إلى الباطل وإلى الضلال، فاتق الله يا عبد الله واحذر أشد الحذر من هذا الجدال المذموم الذي ينصر فيه المرء رأيه دون مبالاة إن كان على الحق أو لا، أو يفضي بصاحبه إلى الوقوع في الشحناء والتهاجر والكراهية، فإنه جدال يترك ويجتنبه المرء يا عباد الله سلامة لدينه. والمرء أغلى ما عنده هو دينه وثباته عليه، الذي يسأل الله جل وعلا دائما وأبدا أن يثبته عليه. ومن ثم فإن الذي يدعو الله جل وعلا بذلك يجتنب كل ما يحرمه الوصول إليه، ومن ذلكم هذا الجدال المذموم يا معاشر المسلمين، فإنه يترك ويحذر ويجتنبه المرء ويبتعد عنه، لأنه لا خير فيه يا عباد الله. ولهذا كان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يتركون الجدال والمراء، يتركون الجدال والمراء يا عباد الله. وقد قرر غير واحد من أهل العلم أن هذا كان من أصول منهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كما ذكر ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله في مقدمة رسالته وهو يحث على اتباع منهج السلف الصالح. ومما ذكره عنهم قال: وترك الجدال وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون. نعم عباد الله، إن هذا من الخير العظيم الذي كان عليه سلف الأمة، فإنهم كانوا يتركون الجدال في الدين والمراء حتى وإن كان الواحد منهم محقا، إن كان ذلك يفضي إلى مفاسد يا عباد الله. ثم إن الموفق من عباد الله يترك الجدال ويترك المجالس التي يقع فيها الجدال والممارات والخصومة بالباطل، ولا يرضى أن يجلس فيها والمنكر قائم فيها يا عباد الله. وإذ أتكلم عن المجالس الحسية فالمجالس الافتراضية المعنوية كذلك، أعني المجالس التي في زماننا والمتعلقة بوسائط التواصل الاجتماعي أو بالقنوات والمنتديات في الشبكة العنكبوتية، تجد هذا يدخل في المنتديات أو حيث تكتب التعليقات فيجادل غيره ويريد نصرة رأيه، وهي مجادلة بالباطل والعياذ بالله، إن كانت لأجل نصرة الرأي بغض النظر والتفريق بين الحق والباطل يا عباد الله. فالمسلم لا يرضى لنفسه أن يلج مثل هذه المجالس حتى وإن كانت افتراضية يا عباد الله. فالواجب يا عباد الله ترك مجالس الذين يخاصمون ويجادلون، فإنهم كما قال محمد علي الباقر: الذين يخوضون في آيات الله عز وجل. ألا فاتقوا الله يا عباد الله واحرصوا على الثبات على دينكم بسؤال الله جل وعلا الثبات، وبالحرص على اجتناب كل ما يحرمكم التوفيق للخير، ومن ذلكم الجدال ومجالسة والمجالس التي يكون فيها مثل ذلك الجدال المذموم، احذروها يا عباد الله، فالحذر منها خير عظيم يعود بالنفع العميم عليك يا عبد الله في دينك وفي دنياك وفي آخرتك، بأن تلقى الله عز وجل وقد ثبتك الله جل وعلا على الخير الذي وفقك له سبحانه وتعالى. ويستثنى هنا كما ذكرت آنفا الجلال يا عباد الله الذي يكون بالتي هي أحسن، والذي الغرض منه رد الباطل وإظهار الحق ونصرته، فإن هذا لا بأس به، بل هو من الدعوة إلى الله عز وجل، كما قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ينهى الله جل وعلا في هذه الآية عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فيكون ذلك الجدال فيه إظهار للحق ورد للباطل، ويكون بالتي هي أحسن كما قيد الله عز وجل. وإن الله في هذه الآية قد استثنى يا عباد الله الذين ظلموا منهم، فالذين ظلموا منهم لا ينفع معهم جدال حتى ولو كان بالتي هي أحسن. يا عباد الله، الذين ظلموا منهم، الذين ظهر لهم الحق وعاندوا واستكبروا ولم يستجيبوا، فإنه ينتقل معهم من الجدال إلى الجلاد، فيقاتلون بما يمنع شرهم يا عباد الله. وإن اليهود يا عباد الله من جملة أهل الكتاب الداخلين في هذه الآية، والمعلوم أن اليهود قوم بهت يا عباد الله، قد علموا الحق وعرفوه ولكنهم عاندوا واستكبروا، ومن ثم يا معاشر المسلمين لا يصلح معهم جدال حتى وإن كان بالتي هي أحسن. إن اليهود الذين احتلوا فلسطين ودنسوا المسجد الأقصى لا ينفع معهم جدال يا عباد الله، ولا سلم لا تكون فيه مصلحة للمسلمين، إنما ينتقل معهم من الجدال إلى الجلاد، كما قال أهل العلم استدلالا بهذه الآية. فهذا هو الذي ينفع معهم إن أراد المسلمون استرجاع المسجد الأقصى وتحرير فلسطين، فلا سبيل أمامهم إلا القوة يا عباد الله لإخراج أعداء الله عز وجل وإذلالهم. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر المؤمنين على الكافرين حين يكون المسلمون عباد الله ممن أعدوا العدة لذلك، العدة الإيمانية والعدة المادية عباد الله، عند ذلك عباد الله يتغلب المسلمون على اليهود وعلى جميع الكفار المحاربين للإسلام وأهله يا عباد الله. لأن قضيتنا مع اليهود هي قضية دينية، ليست قضية سياسية ولا قضية إقليمية يا عباد الله. والله يا عباد الله، إن يوم إخراج اليهود من فلسطين وتحرير المسجد الأقصى لآت لا محالة، لأن الذي بشر بذلك هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. والحديث رواه الإمام مسلم. ومما يدل عباد الله على أن اليهود الذين يحتلون فلسطين اليوم سيخرجون منها وسيتركون المسجد الأقصى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الدجال يخرج من المشرق، وإذا خرج فإنه يصحبه 70,000 من يهود أصفهان، مما يدل على أنهم يا عباد الله سيخرجون من فلسطين وسيحرر المسجد الأقصى من أيديهم. فإن الدجال تحرم عليه مكة والمدينة ويسيح في الأرض كلها، وإذا جاء إلى بيت المقدس قتله عيسى بن مريم، واليهود الذين معه يقتلهم المسلمون يا عباد الله. والقضية هنا، إذا علمنا هذه البشارة النبوية العظيمة، وأن اليهود سيقتلون وأن المسجد الأقصى سيحرر من أيديهم، وأن اليهود الذين هم اليوم في فلسطين سيخرجون منها لا محالة، القضية في معرفة عباد الله من الذين سيخرجونهم. الذين يخرجونهم هم المسلمون جزما، لكنهم المسلمون الذين قال الله جل وعلا فيهم: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. عباد الله أقاموا دين الله جل وعلا وأعدوا العدة الإيمانية مع عدة مادية، الله عز وجل يعدهم بالنصر، ومن أوفى بعهده من الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم فمن أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين، اللهم عليك وبأعوانهم ومن يتآمر معهم على المسلمين، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز، اهزمهم يا جبار، زلزلهم يا قادر، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. دلت الآية يا عباد الله على أن النعم التي نتقلب فيها ظاهرا وباطنا ليلا ونهارا كلها من الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. ونعم الله عز وجل علينا نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله غفور رحيم. نعم عباد الله، ينبغي للعبد أن يستشعر عظيم نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فالله جل وعلا يربي عباده بالنعم. فأنت يا عبد الله تتقلب في نعم كثيرة أنعم الله بها عز وجل عليك، وإن من أعظم هاته النعم نعمة التوفيق لطاعة الله والاستقامة على دينه. والله جل وعلا يهدي من يشاء من عباده ويضل من يشاء، فمن وفقه الله جل وعلا لطاعته والاستقامة على دينه وشرعه فقد من عليه بنعمة عظيمة، بمعنى أن الله عز وجل وفقه ولم يكله إلى نفسه، لأن من وكل إلى نفسه يا عباد الله هلك، فهذا هو الخذلان. الخذلان يا عباد الله أن يكلك الله جل وعلا إلى نفسك ويخلي بينك وبينها، فإنك توكل إلى خسران وضياع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: أجمع العارفون بالله أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك وأن يخلي بينك وبينها، والتوفيق أن لا يكلك إلى نفسك. ومن هنا على العبد أن يتوجه إلى الله عز وجل ويدعوه، يسأله سبحانه وتعالى التوفيق في كل أموره وجميع شؤونه، ولا يغفل عن ذلك. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم من حرصه على الخير في هذا الباب علم أمته دعاء عظيما، علمه ابنته فاطمة
رضي الله تعالى عنها وأرضاها فقال لها: ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالعبد الموفق الذي يحرص على التوفيق يسأل ربه جل وعلا التوفيق في أموره كلها، ويسأل الله جل وعلا التوفيق إلى الحق وأن يثبت عليه. ثم إن الموفق المسدد يحرص على ما ينفعه أيضا مع أنه يدعو الله سبحانه وتعالى. ومن الحرص على ما ينفع العبد في هذا الباب أمران. أما الأمر الأول يا عباد الله فهو الاجتهاد في فعل ما يستجلب به التوفيق، وأما الأمر الثاني فهو الاجتهاد في اجتناب والابتعاد عن كل ما يحرم العبد الوصول إلى الحق والتوفيق له. نعم عباد الله، إن ثمة أمرا عظيما لا بد أن يحرص عليه العبد وأن لا يغفل عنه، وهو اجتناب كل ما يحرمه التوفيق إلى الحق والتوفيق للخير. وإن من الأمور يا عباد الله التي تحرم العبد الوصول إلى الحق وتحرمه التوفيق للخير الجدال يا معاشر المسلمين. نعم إن الجدال يا عباد الله يفضي إلى ترك الحق ويحرم العبد التوفيق للخير. الجدال كالجدال الذي يقع بين المتخاصمين في مسألة من المسائل، كل منهما يريد أن يلزم الآخر برأيه سواء كان كلامه فاسدا أو لا. وهنا عباد الله أعني الجدال المذموم، لأن الجدال ينقسم إلى قسمين: جدال مذموم وجدال ممدوح. أما الجدال الممدوح الذي لا بأس به يا عباد الله فهو الذي يتعلق بإظهار الحق ورد الباطل، فهذا لا بأس به، وهو من الدعوة إلى الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم في باب دعوته إلى الله جل وعلا قد أمر به يا عباد الله، فقال له ربه سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سبحان الله، مع أن الله عز وجل قد أذن في هذا النوع من الجدال الذي يقتضي إظهار الحق ورد الباطل، إلا أنه قد أمر أن يكون بالتي هي أحسن. أتدرون لماذا عباد الله؟ لأن الجدال يفضي إلى اللجد ويفضي إلى الخصومة، فأمر الله عز وجل إن كان هذا الجدال لأجل إعلاء الحق ورد الباطل أن يكون بالتي هي أحسن. أما الجدال المذموم يا معاشر المسلمين والذي نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو الجدال يا عباد الله الذي يفضي إلى مدافعة الحق وعدم إظهاره وعدم وضوح الصواب، أو الجدال الذي يكون بغير علم يا معاشر المسلمين. هذا الجدال المذموم الذي يكون قائما على الممارات والخصومة المفضية إلى تشتيت الألفة وتصديع أواصر المحبة وتوليد الشحناء وإثارة العصبية والفرقة بين المسلمين، فهذا ذنب عظيم عباد الله قد عده بعض العلماء من كبائر الذنوب. قال الإمام الذهبي في كتابه الكبائر: إن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان ممدوحا، وإن كان الجدال في مدافعة الحق أو كان بغير علم كان مذموما. وهذا الجدال المذموم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين يا عباد الله بأنه يفضي بصاحبه إلى الضلال. وأنا ذكرت لكم يا عباد الله أن العبد الذي يحرص على التوفيق إلى الخير يجتنب ما يحرمه من الوصول إليه، ومن ذلكم الجدال. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فإذا أوتوا الجدل ظلوا بعد أن هداهم الله سبحانه وتعالى، وتلا قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهنا ينبغي للمرء أن يتقي الله عز وجل وأن يجتنب كل جدال يا عباد الله يكون مذموما، جدال يا عباد الله يكون مبنيا على غير العلم، جدال ليس على اتباع الهدى والسبيل الواضح البين الذي يخبط فيه صاحبه خبط عشواء ولا يفرق فيه بين الحق والباطل، هو جدال يسكت عنه ويفارق مجلسه حرصا على سلامة دين المرء وثباته عليه. وإن الله عز وجل ليبغض هؤلاء الذين يجادلون هذا الجدال المذموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصن. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. الألد الخصم هو الشديد الخصومة الحاذق فيها، إنه يا عباد الله يستحق بغض الله جل وعلا له وأليم عقابه. وإن هذا وعيد حتى لمن جادل بالباطل وكان مسلما، ليحذر المسلم هذا الجدال، هذا الجدال الباطل يا عباد الله، الذي يفضي بصاحبه إلى الضلال ويحرمه من الحق. إنك عبد الله إن جادلت بهذا الجدال المذموم نصرة لرأيك وقد بدا لك الحق ولم تنصاع له، فإن الله عز وجل سيحرمك من هذا الحق ولا توفق إليه أبدا. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به، كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الموفق من عباد الله إنه لا يترك الجدال حتى وإن كان محقا يا عباد الله، إن علم بأن جداله سيفضي إلى أمور محرمة، يفضي إلى الفرقة، يفضي إلى الفتنة، يفضي إلى الشحناء، يفضي إلى التهاجر، فإنه يتركه حتى ولو كان محقا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر فاعل ذلك بخير عظيم، بشره بالجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت بربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. عباد الله، إن الجدال المذموم يفضي بصاحبه إلى الباطل وإلى الضلال، فاتق الله يا عبد الله واحذر أشد الحذر من هذا الجدال المذموم الذي ينصر فيه المرء رأيه دون مبالاة إن كان على الحق أو لا، أو يفضي بصاحبه إلى الوقوع في الشحناء والتهاجر والكراهية، فإنه جدال يترك ويجتنبه المرء يا عباد الله سلامة لدينه. والمرء أغلى ما عنده هو دينه وثباته عليه، الذي يسأل الله جل وعلا دائما وأبدا أن يثبته عليه. ومن ثم فإن الذي يدعو الله جل وعلا بذلك يجتنب كل ما يحرمه الوصول إليه، ومن ذلكم هذا الجدال المذموم يا معاشر المسلمين، فإنه يترك ويحذر ويجتنبه المرء ويبتعد عنه، لأنه لا خير فيه يا عباد الله. ولهذا كان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يتركون الجدال والمراء، يتركون الجدال والمراء يا عباد الله. وقد قرر غير واحد من أهل العلم أن هذا كان من أصول منهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كما ذكر ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله في مقدمة رسالته وهو يحث على اتباع منهج السلف الصالح. ومما ذكره عنهم قال: وترك الجدال وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون. نعم عباد الله، إن هذا من الخير العظيم الذي كان عليه سلف الأمة، فإنهم كانوا يتركون الجدال في الدين والمراء حتى وإن كان الواحد منهم محقا، إن كان ذلك يفضي إلى مفاسد يا عباد الله. ثم إن الموفق من عباد الله يترك الجدال ويترك المجالس التي يقع فيها الجدال والممارات والخصومة بالباطل، ولا يرضى أن يجلس فيها والمنكر قائم فيها يا عباد الله. وإذ أتكلم عن المجالس الحسية فالمجالس الافتراضية المعنوية كذلك، أعني المجالس التي في زماننا والمتعلقة بوسائط التواصل الاجتماعي أو بالقنوات والمنتديات في الشبكة العنكبوتية، تجد هذا يدخل في المنتديات أو حيث تكتب التعليقات فيجادل غيره ويريد نصرة رأيه، وهي مجادلة بالباطل والعياذ بالله، إن كانت لأجل نصرة الرأي بغض النظر والتفريق بين الحق والباطل يا عباد الله. فالمسلم لا يرضى لنفسه أن يلج مثل هذه المجالس حتى وإن كانت افتراضية يا عباد الله. فالواجب يا عباد الله ترك مجالس الذين يخاصمون ويجادلون، فإنهم كما قال محمد علي الباقر: الذين يخوضون في آيات الله عز وجل ألا فاتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا على الثبات على دينكم بسؤال الله جل وعلا الثبات، وبالحرص على اجتناب كل ما يحرمكم التوفيق للخير، ومن ذلكم الجدال ومجالسة والمجالس التي يكون فيها مثل ذلك الجدال المذموم، احذروها يا عباد الله، فالحذر منها خير عظيم يعود بالنفع العميم عليك يا عبد الله في دينك وفي دنياك وفي آخرتك، بأن تلقى الله عز وجل وقد ثبتك الله جل وعلا على الخير الذي وفقك له سبحانه وتعالى. ويستثنى هنا كما ذكرت آنفا الجلال يا عباد الله الذي يكون بالتي هي أحسن، والذي الغرض منه رد الباطل وإظهار الحق ونصرته، فإن هذا لا بأس به، بل هو من الدعوة إلى الله عز وجل، كما قال جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ينهى الله جل وعلا في هذه الآية عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فيكون ذلك الجدال فيه إظهار للحق ورد للباطل، ويكون بالتي هي أحسن كما قيد الله عز وجل. وإن الله في هذه الآية قد استثنى يا عباد الله الذين ظلموا منهم، فالذين ظلموا منهم لا ينفع معهم جدال حتى ولو كان بالتي هي أحسن يا عباد الله. الذين ظلموا منهم، الذين ظهر لهم الحق وعاندوا واستكبروا ولم يستجيبوا، فإنه ينتقل معهم من الجدال إلى الجلاد، فيقاتلون بما يمنع شرهم يا عباد الله. وإن اليهود يا عباد الله من جملة أهل الكتاب الداخلين في هذه الآية، والمعلوم أن اليهود قوم بهت يا عباد الله، قد علموا الحق وعرفوه ولكنهم عاندوا واستكبروا. ومن ثم يا معاشر المسلمين، لا يصلح معهم جدال حتى وإن كان بالتي هي أحسن. إن اليهود الذين احتلوا فلسطين ودنسوا المسجد الأقصى لا ينفع معهم جدال يا عباد الله، ولا سلم لا تكون فيه مصلحة للمسلمين، إنما ينتقل معهم من الجدال إلى الجلاد، كما قال أهل العلم استدلالا بهذه الآية، فهذا هو الذي ينفع معهم. إن أراد المسلمون استرجاع المسجد الأقصى وتحرير فلسطين فلا سبيل أمامهم إلا القوة يا عباد الله لإخراج أعداء الله عز وجل وإذلالهم. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ونصر المؤمنين على الكافرين، حين يكون المسلمون عباد الله ممن أعدوا العدة لذلك، العدة الإيمانية والعدة المادية عباد الله، عند ذلك عباد الله يتغلب المسلمون على اليهود وعلى جميع الكفار المحاربين للإسلام وأهله يا عباد الله، لأن قضيتنا مع اليهود هي قضية دينية، ليست قضية سياسية ولا قضية إقليمية يا عباد الله. والله يا عباد الله، إن يوم إخراج اليهود من فلسطين وتحرير المسجد الأقصى لآت لا محالة، لأن الذي بشر بذلك هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، حيث قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. والحديث رواه الإمام مسلم. ومما يدل عباد الله على أن اليهود الذين يحتلون فلسطين اليوم سيخرجون منها وسيتركون المسجد الأقصى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الدجال يخرج من المشرق، وإذا خرج فإنه يصحبه 70,000 من يهود أصفهان، مما يدل على أنهم يا عباد الله سيخرجون من فلسطين وسيحرر المسجد الأقصى من أيديهم، فإن الدجال تحرم عليه مكة والمدينة ويسيح في الأرض كلها، وإذا جاء إلى بيت المقدس قتله عيسى بن مريم واليهود الذين معه يقتلهم المسلمون يا عباد الله. والقضية هنا إذا علمنا هذه البشارة النبوية العظيمة وأن اليهود سيقتلون وأن المسجد الأقصى سيحرر من أيديهم وأن اليهود الذين هم اليوم في فلسطين سيخرجون منها لا محالة، القضية في معرفة عباد الله من الذين سيخرجونهم. الذين يخرجونهم هم المسلمون جزما، لكنهم المسلمون الذين قال الله جل وعلا فيهم: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. عباد عباد الله أقاموا دين الله جل وعلا وأعدوا العدة الإيمانية مع عدة مادية. الله عز وجل يعدهم بالنصر ومن أوفى بعهده من الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم فمن أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين، اللهم عليك وبأعوانهم ومن يتآمر معهم على المسلمين، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز، اهزمهم يا جبار، زلزلهم يا قادر، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.